كان كلامنا عن العلم الإجمالي الثاني كيف نسقطه؟ علم الإجمالي الثاني بإضافة الملاقي وبين الإناء الثاني بطرف الملاقى كيف نسقطه عن الاعتبار؟ حتى بعد الحارة عن الاعتبار ترجع إلى أرض الطهارة في الملاقي من دون محذور. من عدة توجيهات نقلنا في هذا المجال انتهينا إلى التوجيه الثالث الذي ذكره السيد الخوجي قدس السرور، وكان حاصله تكبرت حينئذ محذورا، وكان حاصله أن العلم الأول حينما حصل عن الإله الأول والإله الثالث واحد هديث اسمه الأصول تعارضت تساقطت والساقط لا يعود. حينئذ حينما يتشكل العلم الإجمالي الثاني بين الثالث عن الملاقى والغناء الثاني، فالاصول لا تتعارض في هذا العيش الثاني، يعني الافضل في حاضر الغناء الثاني، الغناء الثاني ليس مستقبلا الشيء الثاني، لكن حاضر الغناء الثاني، الذي هو الطرف المشترك، الطرف المشترك بين عندنا والغناء الثاني. قد سقط اصله سابقا ودفن فهو فاتحه، فالان بعد ذلك لا تقوم عاصفه فيجري اصله في الشيء الثالث من دون معارضه. هذا ما افاده قدس شيخه. الان اعدي تكمله شويونه في لعله تبعد من أمس الخريفة أن كيف وبعدين أعلم ونسلط الأضواء بشكل أقوى على هذه القضية، وهي أنه بناء على ما ذكره قدس شيخه فلربما أشار إليه في عبارته في المصطلح عنوان، وهي القضية التي أريد أن أطرحها باحثا أنه ينبغي التفصيل، فإما إذا حصل العلم الإجمالي الأول بين الغناء بين الطرفين الأولين حصل في زمن أسبق، ثم حصل في زمان لاحق حصلت الملاقات، وبالتالي حصل العلم الإجمالي الثاني أيضا، ولكن في زمان لاحق وبعد. يفصل بين هذه الحالة هذه الصورة وبين ما إذا كان هناك تقارن زماني بين العلمين، لأن حصل معا في زمان واحد فما إذا كانت الملاقات قد حضرت في زمن ولم نعلم بذلك أي الملاقات كما لم نعلم بنجاسة أحد الإناء الأول بل فقط وفقط علمنا لأن هذا التاريخ الداقة الإناء الأول لا ثم بعد ذلك حصل علم إجمالي بنجاسة أحد الأولين فإنه سوف يقارنه حسن يقارنه حسن إيش حصول العلم الإجمالي الثاني إنه ينبغي التفصيل بين هاتين الحالتين ففي الأولى يأتي ما ذكره قلت للشيخ فيقال حينما حصل العلم الأول سقط الأصنام أعني المهم أريد الأصل المهم الذي سقط يا أخي المهم ما بيتينا تنشي المهم جيبية أعني الأصل بالعناء المستغل بالعناء الثاني فالسقط وحينما نصل إلى العلم الإجمالي الثاني في الزمان الثاني لا يحصل تعارض بين الأصول كما الله حيث ان اصبح الفرق المشترك قد سقط في زمن السابق وبالتالي نحكم بطهاره الملاك وهذا في خلافه في الصوره الثانيه فإن العلمين ما دام قد حصلا في زمن واحد فسوف يتعارض أصل الطهارة بالطرف المشترك في مقابل في مقابل معنى في مقابل معنى أصل الطهارة في الملاقى وأصل الطهارة في الملاقى من دون إمكان تطبيق قاعدة الصاحب لا لا يوجد زمن سابق قد سقط فيه الاصل في الطرف المشترك ففي مثل هذه الحالات نحكم شبهه بوجوب الاجتناب عن الكل لما في ذلك الملاقى اذا هو فصل هذا الذي اريد اعرفه هو فصل بين الحاله الاولى التي هي المتعارفه والغالب وحكم بها بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى وبين الثانيه فإذا الأولى فلم يحكم فيها بوجوب الاجتناب، لم يحكم فيها بوجوب الاجتناب عن المتابعة، وبين الثانية فحكم فيها بتحقيق. هذا توضيح ما أفاده مرتجع شرطه وكيل. إنما أفاده مبني على ما أشرنا إليه سابقا من تفسير التعارض لبروز شيء في هذا الكلام وبروز شيء آخر في الجانب الثاني، ويتقاتلان ويضمتان. ولكن قلنا هذا التفسير لا معنى له، فالصحيح تفسيره بعدم قابلية الدليل لعدم شموله، إطلاق دليل الآخر لفاته، وإذا قبلنا بهذا حينئذ نقول في الزمان السابق كان يوجد طرفان، وإن الآن نعلم بنتاجة واحد، وجديد الأصل لا يمكن أن يشمله لعلمنا بتثبيت أصل الطهارة في أحدهما، إذ أحدهما نتيجة جسمان، ولكن في اليوم الثاني حينما صار الصفة ثلاثة، فنقول في هذا اليوم لا يمكن أن يشملهما، لا يمكن أن يشملها وهما أي الأفراد ثلاثة، لا يمكن أن يشملها إطلاق ولا معنى لأن نقول أنت يا أيها الطرف المشترك لم يشملك دليل الآخر، لم يشملك جنه أنت، فهذا اليوم إذا أنت جنه اسكت، ولا يمكن أن يشملك من جديد. إن هذا لا معنى له، فإن الله يمكن في فترة لا يمكن أن يشمل أطرافه، وفي فترة أخرى لا يمكن أن يشمل أطرافا، و قائلة الشاحق لا يقول تختص في القضايا التقليدية، ولا معنى لشرحها في المقام، وهذا ينبغي أن يكون من القضايا الواضحة. ثم لو تنزل وسلمنا أن ما سقط فهو لا يعود، فنقول اصل الطهاره الطرف المشترك صحيحا هو سقط هو سقط امس في المعارضه الاولى لكنه سقط بإلحاظ صاحبه ومعارضه وأما بإلحاظ المعارض الجديد أعني شنو يعني العاطفة الخلافية ولم يرسل والسقوط من جهتين لا يلازم السقوط من جهة أخرى وهذا أيضا ينبغي أن يكون أمرا فرضا كما لو فرض أنه جاء شخصان وأخبر كل منهما بخبر يعارض خبر الآخر ثم بعد ساعة جاء شخص آخر وأخبر بخبر يعارض أحد الخبرين الشافعيين فهل في مثل ذلك نقول إن الخبران السابقان قد تصاحبا بالمعارضة تعال أنت أيها من أيها الشخص الثالث والخبر الثالث أنت نأخذ بك حيث إن المعارض لك قد صحح بالمعارضة الأولى إنه شيء لا معنى له إذ المعارض له وإن سقط في المعارضة ولكنه سقط بإلحاظها لأنه سقط بإلحاظها وعليه يكون التوجيه المذكور مرفوضا لهاتين الناحيتين ولهاتين التحليلتين التوجيه الرابع وعلى التحليل الاول جئت وهو اكثر طاعه وانما اقصى طاعه دليل الاصل شنو هو موجود
الطرفين الأول
والطرفين هم موجودات والاطلاق هم موجود فكان يعايرني يقول ان على هذا الشيء ما عذر اشرد جنعان الاطلاق يا ايها الطرفان اليوم صار نجاز يقول مع الادب مع الادب ادبي اكثر ما اقدر حتى الثالث اما بعد شنو انا الاثنين خطيئه اليوم الثالث ما اعرف ما في شيء ثم بعد ذلك اجتمع اذا كان احدهما نجسا في قطره الدم بنحو التفصيل يعني ان الاول اكمل كان فيه قطره الدم حتى ثم علمنا بعد ذلك اجمالا هو قطرة خول في أحد. وهنا قطرة الخول إن كانت واقعة في الإناء الثاني. عشان إحنا اللي اشتركنا ما في قطرة الخول. عشان قلنا وين موجودة حسنا. في الأول إيش بعد؟ إن وقعت في الثاني تتولد شنو؟ وشوف يا أما لو كانت واقعة قطرة الخور في الإناء الأول فلا تولد وجوبا ولا يكون هذا العلم الإجمالي حجة ومنجزة لأنه لم يولد علما بالتفريق على سنة التفريقين وإنما يولد التكليف على شنو على تقدير دون تقدير ولعل من هذا القدير لعل هذا هو هذا ولعل المثال خطا بس حذرت مره بتاكد ولعل من هذا القدير ما إذا كان الإناء الأول لم تقع فيه قطرة دم هذا دم ما هو دم وإنما كان مصحوبا مصحوب ثم علمنا بوقوع قطرة الخروج في أحد فإنها لو كانت واقعة في الإناء الثاني فسوف يتولد شنو؟ يتولد وجوب الجسم أما لو كانت واقعة في الإناء الأول فشنو؟ فلا يتولد بسببها لا يتولد شنو؟ وجوب الجسم أي وجوب الجسم ثابت فلا يكون هذا العلم الإجمالي هو للتكليف على كلا لعل هذا المثال من قبيل والمثال المهم هذا الذي يريد تسلط الأضواء والمثال المهم الذي المقدمة هي شفناها هو شفناها الكافر المقدمة في هذا والمثال المهم لذلك والذي لا شيء ناهي هذه المقدمة لأجله وأنه إذا فرض وجود علم إجمالي ثالث بين الإناء الأول والثاني ثم حصلت الملاحظة يعني هناك شيء ثالث لا خاص الإناء الأول الذي هو محل هذا محل كلامنا هو هذا محل كلامنا وين هو عرفتنا ان شنو قال في هذا المثال لا يكون العلم الاجمالي الثاني يعني بين الملاقي والاناء الثاني فرق الملاقى إنه في هذا العلم الثاني لا يتولد هذه الشيء الثاني لا يتولد علم بالتكليف بفريقه. إذ لو كان النجس نجس، إذ لو كان النجس هو الملاقي فسوف يحدث وجوب الاجتناب عنه. أما لو كان النجس هو الإناء الثاني على طرف المشكل فوجوب الاجتناب عنه قد حصل شنو بسبب علم الأول. وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي الثاني مولدا. لتثبيت وجوب الاجتناب تولد بسبب العلم. إن الشيء النائلي يقول هذا العلم الثاني ليس منفذا وحجة، لأن شرط التنفيذ كون العلم في ذاته مولدا للعلم بالتثبيت على فرق. وفي العلم الثاني لا يوجد عندنا ذلك، بل على تقديره يتولى وجوب الاجتناب، يعني على تقدير كون النبي صلى الله عليه وسلم واما على تقدير الثاني فلا يتولى وجوب الاجتناب، يتولى وجوب الاجتناب عن الغناء الثاني بسبب العلم روح الذي يريد يقول الشيخ الثاني تبقى الحزب المقدم الثاني والثالثة يكمل فيها بعض الثغرات إن شاء الله إلى بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.